هذا حالهم في الجاهلية، يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويأتون الفواحش، كل الفواحش، ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. فبعث الله إلينا رسولا من أنفسنا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله وحده. انظر كيف فصل له حال الجاهلية وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم منهم، لذلك يعرفون نسبه ويعرفون صدقه وأمانته ويعرفون عفافه. الجاهلية كانت ضلالة وجهالة، كانوا يئدون البنات ويستبقون الأولاد من جهلهم وضلالهم، كانوا يقتتلون لأسباب تافهة. تعرفون حرب داحس والغبراء التي كانت بين عبس وذليان، استمرت 40 عاما، في ماذا كانت؟ في سباق بين فرسين، فرس اسمه داحس وفرس اسمه الغبراء. في هذا السباق قامت هذه الحرب التي قتل فيها من قتل. وتعرفون حرب البسوس، في ناقة قامت حرب بين بني تغلب وبني شيبان، واستمرت أيضا 40 عاما، وغيرها من الحروب، حرب الفجار وحرب بعاث. كانوا هكذا، إذا لم يجدوا حربا كما قال شاعرهم، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، حتى إذا لم يجد من يحاربه حارب أخاه. هكذا كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فامتن الله عليهم بهذا الرسول الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم وعلمهم وأدبهم وثقفهم وزكاهم، حتى خرجت منهم نماذج حيرت البشرية إلى اليوم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى مقالة عبد الله بن مسعود في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن مسعود: من كان مستلا فليستل بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها إيمانا وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم. أصبحوا أبر الناس قلوبا، أبر الناس في القلوب وأصفاهم وأصدقهم. وكما قال آخر: إن الله نظر إلى قلوب العباد فمقتهم عجمهم وعربهم، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أصفاها وأنقاها فاختاره لحمل رسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد قلوب صحابته أصفاها وأنقاها فاختارهم لنصرة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصحابة تتلمذوا على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعلموا منه بنص هذه الآية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولذلك الذين ينالون من الصحابة هؤلاء أهل الضلال الروافض الذين يكفرون أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه لم كلهم ارتدوا إلا أربعة أو عدد يذكرونه، هؤلاء هم أهل ضلال، وهم يطعنون في المصطفى صلى الله عليه وسلم بقولهم هذا. إذا كان هو المعلم وكلهم يرتدوا بعد وفاته ولا يبقى إلا أربعة، هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم مصابيح الدجى ومنارات الهدى، أثبتوا هذا الدين ودافعوا ونافحوا عنه وأوصلوه إلينا غضا طريا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن المقداد بن الأسود قال: إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث فيه نبيا من الأنبياء، في فترة وجهالة، في فترة من الرسل وفي جهالة من الناس. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في أشد حال بعث عليها نبيا من الأنبياء، في فترة وجهالة، فما زال بالناس حتى أخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم إلى ربهم، أخرجهم من عبادة الأوثان ومن قتل البنات ووأدهم، أخرجهم فاتحين للعالم مؤسسين للحضارة. وما حضارة هذا العصر إلا ثمرة من ثمرات هذا الدين. كل العلوم الطبيعية هذه ازدهرت في الحضارة الإسلامية، ولما تراجع المسلمون أخذها الغرب ونماها وطورها. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل في إذكائها، ورسول الله هو رسول الله، فلله المنة أولا وأخيرا. إذا أردنا أن نستجلي جوانب هذه المنة وهذه العظمة، فأول جوانب هذه المنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طريقنا إلى الله جل وعلا. هو الذي عرفنا بربنا، هو الذي جعلنا مسلمين. رؤي الإمام أحمد بن حنبل في النوم فقال: لولا هذا الرسول الكريم لكنا مجوسا. وعلق الحافظ ابن رجب على هذا الكلام قال: وهو كما قال، فإن أهل العراق لولا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لكانوا مجوسا، وأهل الشام ومصر لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا نصارى، وأهل الجزيرة العربية لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا عبدة أوثان. أخرج جميع هؤلاء من الضلالة وعرفهم بربهم وجعلهم من أهل التوحيد، وهذه منة ما بعدها منة. ثم لولا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان معنا هذا الكتاب الخالد، ولما كانت معنا هذه المعجزة الباقية، لما كان معنا هذا القرآن الكريم، لما كان معنا هذا الصراط المستقيم، لما كان معنا هذا النور المبين، هذا الكتاب المعجز الذي لا تلتبس به الأهواء ولا تزيغ به الألسنة ولا يمله الأتقياء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل. هذا القرآن الذي تطمئن بتلاوته القلوب وتخشع بقراءته النفوس وتطيب بالاستشفاء به الأبدان. كلمة الله جل وعلا، وهي منة عظيمة لا يزال الناس في فسحة منها يقرؤون كتاب ربهم ويتدبرونه ويعملون به. ثم لولا هذا الرسول النبي الكريم لما كان لنا ما وعدنا به في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من بين الأنبياء الذي ادخر شفاعته لأمته، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أبقى شفاعته لهذه الأمة، وهذا من فضله ومن رحمته بهذه الأمة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى في يوم الموقف، عندما يشتد الحر بالناس ويتمنون أن يذهبوا إلى جنة أو إلى نار، ويأتون إلى الأنبياء، إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وجميعهم يقول نفسي نفسي، ويذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا، ولكنه قال لهم عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيسألونه الشفاعة فيقول أنا لها، فيسجد صلى الله عليه وسلم سجدة تحت العرش، ويفتح الله عليه بمحامد ما فتح بها على أحد من خلقه، فيقول له الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واستشفع تشفع. فماذا يكون قول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ تعرفونه، يقول أمتي 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 يا عبد الله، إن رسول الله يحبك ويريد لك الخير، ولذلك ادخر شفاعته لأهل المعاصي من أمته، ولذلك في ذلك الحول الذي يقول فيه أهل العزم أو أولو العزم من الأنبياء يقولون نفسي نفسي، يكون قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. اللهم اجعلنا ممن يدرك شفاعته ويعرف مكانته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وأنعم وأكرم وبارك على حبيبنا المصطفى. عباد الله، إن منة الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم علينا عظيمة جليلة، وإن مقامه كبير، علينا أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن يكون من الذين يوقرونه وينصرونه ويعرفون قدره ويتبعون نهجه. هذه الآية التي تكلمنا عنها بيّنت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بأدوار كبيرة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، علينا أن نكون تالين لآيات ربنا جل وعلا ويزكيهم، علينا أن نعمل على نشر التزكية في المجتمع، أن نزكي مجتمعاتنا وأن نربيها اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وعلينا كذلك أن نسعى إلى تعليم الناس، أن ننشر العلم بين الناس، وأن نقدم الخير، وأن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر كما سبق وتكلمنا عن ذلك. عباد الله، في هذه الأيام التي يتهيأ الناس فيها للاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون هذه المعاني راسخة في القلوب وواضحة للأذهان أن محمداً صلى الله عليه وسلم خير من وطأ الثرى نعمة عظيمة، وأن الانتساب إليه والاقتداء به كذلك نعمة عظيمة. ومما زادني شرفاً وتيهاً وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا، ولنا صلاح إلا قضيتها وأعنت عليها يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا في كل مكان في سوريا وفي غيرها. اللهم شيخنا مرغن سنهوري، اللهم ندعو له بدعاء الإمام أحمد بن حنبل، اللهم أعله إلى العافية وأمسح عنه بيمينك الشافية، اللهم عجل شفاءه، اللهم بارك له في ماله وفي صحته وفي أهله وفي أبنائه ولسائر المؤمنين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن دعمه ولمن صلى فيه ولمن عبد الله فيه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.